الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف وفقه الله: الباب الثالث في القرض، وفيه مسألتان. المسألة الأولى في تعريفه وأدلة مشروعيته. القرض دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، وهو مشروع، ويدل عليه عموم الآيات القرآنية والأحاديث الدالة على فضل المعاونة وقضاء حاجة المسلم وتفريج كربته وسد فاقته، وأجمع المسلمون على جوازه. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال: أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء. ومن أدلة على فضله حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. والحديث رواه ابن ماجة وهو حديث حسن. هذا الباب في باب القرض، والقرض في اللغة بمعنى القطع، القرض في اللغة بمعنى القطع، ومنه المقراض الذي تقص به الأظافر، يسمى مقراضا لأنه يقطع به الأظفار، وهكذا أيضا الذي يقص به الثوب. وفي الاصطلاح قال: القرض دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، فيطلب منك إنسان مال بحاجة فتعطي إياه على أن يرد بدله، تعطيه مثلا 10,000 على أن يرد بدلها 10,000 أخرى، فينتفع بهذا المال الذي تعطيه إياه ثم يرد بدله، وهو يتملك هذا المال، يتملك هذا المال الذي يأخذه منك وينتفع به. ولهذا بعض أهل العلم قال في التعريف كما ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله أن الأفضل أن يقال: تمليك مال، تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله، لأنه يملك هذا القرض الذي تعطيه إياه، يملك هذا المال فيتصرف فيه كتصرف المالك، ثم يرد بدله على حسب الاتفاق الذي تتفق به أنت وإياه. والقرض من عقود التبرعات، من عقود التبرعات التي يقصد بها الإحسان، وكذلك أيضا يقصد منها المعروف، لأن العقود أنواع: عقود تبرعات، وعقود معاوضات، وعقود توثيقات. فالرهن مثلا عقد توثيق، توثيق للدين، تضع الرهن توثيق لهذا الدين الذي أخذته. البيع والشراء عقود معاوضات، تعطي وتأخذ، يعني بمقابل عوض. والهبة والوصية والقرض، هذه عقود تبرعات يقصد منها الإحسان والإرفاق بالمعطى له. قال: وهو مشروع، يعني القرض مشروع بل مستحب، القرض مستحب في حق المقرض ومباح في حق المستقرض، يعني يستحب للإنسان إذا طلب منه شخص مال أن يقرضه، يستحب له ذلك حتى ينال الأجر والثواب. وجه الاستحباب فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن خيار الناس أحسنهم قضاء. واستلف النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل بكرا، البكر الفتي من الإبل، الفتي من الإبل، يعني استقرض عليه الصلاة والسلام بكر. وكذلك أيضا هذا الحديث مثل مسعود: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. وأيضا يدل على الاستحباب قوله عليه الصلاة والسلام: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، حديث أبي هريرة الصحيح. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، لأن الغالب أن الإنسان ما يستقرض إلا عند الحاجة، إذا احتاج وحصل له يعني شيء احتاج فيه إلى المال من مرض أو مصيبة أو كارثة، فكونك تقرضه وتعطيه تفك عنه وتفرج عن هذه الكرب الذي أصابه، فتدخل في عموم هذا الحديث: من فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهكذا أيضا قول الله جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وهذا من الإحسان، هذا من الإحسان، كونك تقرضه وتعطيه هذا من الإحسان، وتدخل في عموم هذه الآية. والله عز وجل إذا أحب شيئا دل هذا على استحبابه وعلى الحث على فعله والترغيب فيه. وأما بالنسبة للمستقرض فهو مباح، ولا تكون من المسألة المذمومة. معلوم أن جاءت الأحاديث في ذم المسألة، ليس الاستقراض منها إذا كان لحاجة، ليس لأجل الاستكثار أو للعب بأموال الناس، لا، إذا كان لحاجة وهو يعني ينوي أن يردها لصاحبها فهذا أمر مباح، ويدل عليه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كونه استلف عليه الصلاة والسلام بكرا يدل على الجواز، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل شيئا محرما. نعم، وقد يكون محرم، قد يكون محرم إذا أراد أن يستلف لأجل شيء محرم، يشتري به شيئا محرما فيذهب يستقرض، فهنا يكون استقراض هذا محرم. أما إذا كان لأجل شيء مباح ومشروع فهو مباح، إذا كان سيستقرض لأجل شيء محرم فيحرم عليه ذلك استقراض، وأما إن كان لشيء مباح فيباح. لكن قال أهل العلم إذا كان ليس عنده ما يقضي به هذا القرض، يعني ما يوفي به، فيكره في حقه. إذا كان ليس عند المستقرض ما يوفي به فيكره، مع الجواز هو جائز لكن مع الكراهة. والأصل أن الإنسان لا يعود نفسه على القرض الاستقراض، يحاول أنه لا يعود نفسه عليه، لأنه ربما يتساهل في أمر الاستقراض في أدنى الأشياء، يطلب القرض من أخيه، يسأل هذا ويسأل هذا فيتساهل في هذا الأمر. لكن إذا اضطر، حصل له أمر واضطر إلى يعني أن يسأل من يعينه ويقرضه فهو مباح. قال المسألة الثانية في شروطه وبعض الأحكام المتعلقة به. أولا، لا يجوز للمسلم أن يقرض أخاه بشرط أن يقرضه بعد ذلك إذا رد عليه قرضه، لأن المقرض اشترط نفعا، وكل قرض جر منفعة فهو ربا، كأن يسكنه داره مجانا أو رخيصة أو يعيره دابته أو أي شيء آخر أو غير ذلك من المنافع، فإن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفتوا بما يدل على عدم جواز ذلك، وأجمع الفقهاء على منعه. قال لا يجوز للمسلم أن يقرض أخاه بشرط أن يقرضه بعد ذلك إذا رد عليه قرضه، يعني يقول أعطيك قرض بشرط أن تقرضني مرة أخرى، يعني إذا احتجت أنا تقرضني، يعني ما أعطيك إلا بهذا الشرط، أعطيك الآن لكن مرة أخرى أنا سأخذ منك، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه قرض جر نفع، قرض جر نفعا، والقاعدة عند أهل العلم أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. وقد ورد في هذا حديث لكنه ضعيف، وأجمع العلماء على معناه، أجمع العلماء على معناه. لماذا؟ لأن القرض عقد ماذا؟ تبرع وإحسان، فإذا حصل فيه اشتراط صار فيه معنى المعاوضة، صار من عقود المعاوضة التي يقصد بها تحصيل المنفعة وحصول المقابل. فإذا حصل الشرط في القرض صار ربا، ما يجوز أن يعني يشترط شيء مقابل القرض، حتى لو لم يشترط يعني زيادة في المال، بل لو اشترط أي منفعة فإنه يعتبر ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، أي منفعة. لو قال بشرط أن تقرضني مرة أنا سأقترض منك هذا ربا، لو طلب الزيادة هذا من باب أولى، لو قال أنا سأعطيك بشرط أن تردها بزيادة، أعطيك 1000 على أن تردها 1100 هذا ربا. طيب لو قال أنا سأقرضك لكن أريد أن أسكن في بيتك، يعرف أن هذا المستقرض عنده بيت خالي ما فيه أحد، فيقول أنا أعطيك لكن أريد أن أسكن بيتك هذا شهر، هذا ربا، ما يجوز أن يشترط ذلك. أو سيعطيه لكن بثمن أقل، يقول أنا سأسكن في بيتك وأعطيك إيجار 10,000 والإيجار المستحق 20,000، لكن يريد ينتفع بسبب القرض فيسقط نصف القيمة، يقول أنا سأعطيك لكن سأسكن في بيتك وأعطيك 10,000 في الشهر، هذا لا يجوز، يعتبر ربا. طيب، أو يقول أعطيك لكن بشرط، أريد أن تعطيني سيارتك أستعملها خلال شهر، هذا ربا، أو غير ذلك من المنافع. أعطيك لكن بشرط أستعمل مزرعتك، أو كذلك أستعمل مثلا أي شيء آخر بما يمتلكه المستقرض، فهذا ربا. كل قرض جر نفعا فهو ربا. قال ثانيا، أن يكون المقرض جائز التصرف، أن يكون المقرض جائز التصرف، بالغا عاقلا رشيدا يصح تبرعه، يعني هذا الذي سيقرضه ويعطيه المال لابد أن يكون ممن يصح تصرفه، وهو البالغ العاقل الرشيد. البالغ خرج به الصبي، الصبي لا يصح تصرفه، والعاقل خرج به المجنون، والرشيد خرج به السفيه الذي لا يحسن التصرف، قد يكون عاقل بالغ لكنه سفيه ليس برشيد، ما يحسن التصرف في المال، يتلاعب بالمال، يشتري الشيء الرخيص بأرفع الأثمان ويبيع الأشياء الثمينة بأرخص الأثمان، مثل هذا ما يصح تصرفه. فلا بد أن يكون المقرض ماذا؟ كامل التصرف، بالغا عاقلا رشيدا، فهذا يصح منه القرض. قال ثالثا، ليس للمقرض أن يشترط زيادة في ماله الذي أقرضه، لأن ذلك من الربا، فلا يجوز له أخذها بل يقتصر على المبلغ الذي دفعه للمقترض أولا، يعني ما يعطيه المال القرض والدين ويشترط زيادة، يقول أعطيك على أن تردها بزيادة، أعطيك 5,000 على أن تردها 5,500، هذا ربا، الزيادة ربا، ما يجوز أن يشترط ذلك، لأن هنا كما سمعنا صار عقد معاوضة ليس بعقد إحسان، والقرض عقد إحسان وتبرع لا يكون فيه مقابل، تعطيه 5,000 فيرد لك 5,000، فلا يجوز اشتراط الزيادة، اشتراط الزيادة ربا. قال رابعا، إذا رد المقترض على المقرض أحسن مما أخذ منه، أو أعطاه زيادة دون شرط أو قصد، صح ذلك، لأنه تبرع من المقترض وحسن قضاء، ويدل عليه حديث أبي رافع السابق، حديث أبي هريرة، استلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا فتية، والفتية من الإبل صغير في السن، فلما جاء المقرض يريد حقه قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي رافع، أمره أن يقضيه بكرة يرد مثلها، قال يا رسول الله ما أجد فيها إلا خيارا، يعني ما هو أحسن منها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وقوله رباعيا، قال إلا خيارا رباعيا، الرباعي هو ما استكمل 6 سنوات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعطه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رد له زائد مما أخذ منه، رد له زيادة مما أخذ منه، أخذ منه بكرا وهو كما سمعنا الفتي من الإبل، ورد له رباعيا كبير، يعني معنى أنه أحسن وأكثر، وهذا من باب حسن القضاء فلا بأس، يعني ما يشترط المقرض. فإذا جاء المستقرض وأعطاك زيادة من عنده من باب الإحسان، جاء مثلا طلب منك 100,000 أعطيته من غير شرط، فجاء وردها لك 110,000، قال أنت جزاك الله خير، فرجت عني وأعنتني، هذا دينك وهذه زيادة من عندي هدية، هل يجوز أن يأخذها المقرض؟ الجواب نعم يجوز. إن قال قائل أليس هذه زيادة؟ نقول نعم هذه زيادة لكنها من غير شرط، المقرض ما اشترط، أعطاه هذا الدين ورد له الرجل من عنده بالزيادة، إذا كان كذلك فيجوز. لكن لو اشترط لم يجز، لو اشترط عليه أن يرد زيادة كانت ربا، لكن إذا أعطاه من عنده من غير شرط فيجوز أخذها. والدليل هذا الحديث، إذا أعطاه زيادة دون شرط أو قصد، أو قصد يعني الزيادة ما يتقصد الزيادة، حصلت من غير شرط ومن غير قصد، فإنه يصح أن يأخذها. لكن متى يكون أخذها؟ يكون أخذها بعد السداد، يعني بعد أن يرد له القرض، فإذا أعطاه زيادة أو هدية فلا بأس أن يأخذها. مثلا رد له الدين، الدين 100,000، قال جزاك الله خير هذه 100,000، أخذها، فأتى له بمفاتيح السيارة، قال خذ هذه السيارة اجعلها عندك شهر، هل يجوز أن يأخذها؟ الجواب نعم يجوز. لماذا؟ لأن هنا أخذها بلا شرط ثم أخذها بعد قضاء الدين، انتهى القرض الذي بينه وبينه، فهذا من باب الإحسان له، أراد أن ينتفع بهذه السيارة فيجوز أن يأخذها وينتفع بها. لكن لو جاء بها في أثناء القرض وفي وقته قبل السداد هنا لا يجوز، حتى لا يكون هذا من انتفاع بالقرض. لو في أثناء القرض أعطاه 100,000 ثم جاء بعد يوم أو يومين قال خذ السيارة، ما يأخذها. أو مثلا جاء له بمال قال هذه هدية، جاء له 10,000 قال هذه هدية، لا يأخذها إلا إذا احتسبها من الدين، إذا احتسبها من الدين لا بأس. لو أخذ 10,000 قال هذه 10%، يبقى عليه 90,000، يجوز؟ الجواب نعم يجوز إذا احتسبها من الدين فيجوز، أما إذا أخذها من غير أن يحتسبها من الدين فلا يجوز، لأنها تكون حينئذ ربا. قال خامسا أن يكون المقرض مالكا لما يقرضه، ولا يجوز له أن يقرض ما لا يملك، أن يقرضه شيء يملكه، ما يذهب يأخذ مال أخيه ويقول تفضل نحن عند الخدمة أبشر في أي وقت تريد شيء نحن سنعطيك، ويأخذ من مال إخوانه، هذا ما يجوز، ما يكون القرض إلا من شيء يملكه له ملكه، لأن تصرف في أموال الآخرين لا يجوز، سواء كان ببيع أو شراء أو حتى التبرعات، ما يجوز أن يتبرع بأموال الآخرين، إنما يكون التبرع بماله بشيء يملكه. قال سادسا من المعاملات الربوية المحرمة ما تقوم به البنوك في وقتنا الحاضر من عقد قروض بينها وبين ذوي الحاجات، فتدفع لهم مبالغ من المال نظير فائدة محددة تأخذها زيادة على مبلغ القرض، أو يتفق البنك مع المقترض على قيمة القرض ثم يدفع له البنك أقل من القيمة المتفق عليها على أن يردها المقترض كاملة، فمثلا يطلب المقترض من البنك مبلغ 100,000 فيعطي له البنك 80,000 ويشترط عليه أن يردها 100، وهذا من الربا المحرم أيضا. هذه صورتان من صور الربا في القروض التي تتعامل به بعض البنوك. الصورة الأولى أن تدفع لهم مبالغ نظير فائدة محددة تأخذها زيادة على مبلغ القرض، يعني يعطى له القرض، يقول للبنك أنا أريد قرض، يقولون أبشر كم تريد، والله أريد 100,000، خذ هذه 100,000، لكن تردها مثلا بعد سنة 110,000 أو 120,000، هذه زيادة مقابل القرض، هذا ربا، هذا ربا لا يجوز. أو يعطيه البنك، يعني يريد مثلا من البنك 100,000، فيقولون لا نحن ما نعطيك 100، سنعطيك 80,000 وأنت تردها 100، نحن سنعطيك 80 نحسن إليك ونفرج عنك كربتك، لكن تردها 100,000، نعطيك الآن 80 وترجعها 100، هذا ربا كذلك لا يجوز، سواء اشترطوا الزيادة برد المبلغ بزيادة أو أعطوك أقل على أن ترده بزيادة، كلا الصورتين من الربا لا يجوز. وبعض البنوك أيضا تتحايل، تدخل بعض السلع، يعني هي ما عندها سلع وبضائع تبيعها، فتدخل سلعة، هذا المقترض مثلا يحتاج إلى أن يشتري ثلاجة أو غسالة أو سيارة، يقولون أبشر، يذهبون فيتفقون معه على أن يشتروها له بكذا وكذا، ثم يسدد لهم بزيادة، هذا أيضا ربا، هذا أيضا ربا. كل هذه الصور من الربا لا تجوز. وعقد القرض كما سمعنا عقد تبرع وإحسان، ما يكون فيه شرط، لا يكون في مقابله شرط ولا كذلك أخذ شيء زيادة أو نفع مقابل هذا القرض. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.